بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن المختار في مسألة التداخل في المسببات في الحقيقة بعد الانتهاء من دفع المحاذير العقلية والإلزامات العقلية التي وردت في كلمات الأعلى للقول بالتداخل أو بعدمه، تقدم أن المختار هو أن الأصل النوعي الاستظهاري الظهور الطبعي في العبادات يكون هو عدم التداخل، وأن الأصل النوعي الاستظهاري في غيرها في غير العبادات مما يفهم من كلام الشارع أنه يريد أن لا يفرغ الواقع ولا يخلو الواقع الخارجي مما يأمر به، أنه في مثله نفهم التداخل. وهذا هو المختار الذي قد هو يبدو بسيطا من حيث أنه استظهاري، ولكن لولا دفع ما ذكر من محاذير عقلية تقتضي القول بالتداخل أو القول بعدم التداخل أو القول بالتفصيل لم يمكن التعويل عليه. على أي حال، بناء على هذا الذي إن شاء الله تبين فيما سبق، يمكن أن ننظر في كلمات السيد الأستاذ دام ظله الذي تناول هذه القضية بنحو لا يخلو من خصوصية عما ذكره الآخرون. ما عنده هنا يستحق الاهتمام الخاص، لأنه نحى فيه منحا خاصا. سيد دام ظله، طبعا احنا سنختلف معه، لكن بالنتيجة من المناسب النظر إلى كلامه والالتفات إلى الصور العديدة التي أشار إليها وبينها مما لم نجده في كلمات الآخرين، وهذا الأمر له أثر بالغ في إثراء التأسيس الأصولي لمقدمات الاستنباط الفقهي في مختلف المسائل. السيد إذا واحد يريد يدرس رؤيته ابتداء، احنا قلنا أنه نأتي مباشرة إلى ما ذهب إليه من كلام في هذه المسألة اللي هو بالنتيجة يبني فيه على التداخل من دون أن يفرق بين عبادة أو معاملة، كذا هو يأخذ يعني يتجه اتجاه التداخل في غالب الصور، وهذا مو ذوقنا، احنا انتهينا إلى شيء مختلف. ولكن الواحد يريد يدرس كلامه يحتاج أن يلتفت إلى مبنى المختلف في هذه المسألة. قد يكون هو حق البحث في المبنى في تصوير محل النزاع في المسألة هو أن يتقدم، يعني ربما لو استأنفنا الكلام من جديد لأخذنا ما ذكره في بداية البحث في التفريق بين التداخل بين الأسباب والمسببات، ولكن لأننا ركزنا على كلمات الآخرين فالآن بحاجة إلى أنه حتى نفهم كلامه نفهم هذه الخصوصية، فهو قد بنى على عدم المحصل في التفريق بين مقام التداخل في الأسباب ومقام التداخل في المسببات. إحنا سبق أن بينا، وهذا الأمر حتى هو في كتبنا المنهجية الدراسية في السطح مذكور، في أصول الفقه مثلا وفي غيره أن البحث في مسألة تداخل الأسباب يرجع إلى ماذا؟ إلى أن ظاهر الأدلة ابتداء من يكون عندنا أسباب متعددة مذكورة في جمل شرطية أو في غيرها، أنه هل هو التعدد أو هو عدم التعدد بحسب اختلاف الصور. ثم بعد أن نبني على التعدد، نبني على التعدد في الأسباب، يبدأ البحث الجديد يصير إلى معنى، يصير إلى محل، وهو أنه في مقام الامتثال وتحصيل الإطاعة لما ثبت فيه في المرحلة السابقة تعدد الأسباب، تعدد الحكم، هل يمكننا الاكتفاء بالامتثال لمصداق يكون مجمعا لكل من السببين أو الأسباب أو لا؟ هذا هو بحث تداخل المسببات. بالكم إن شاء الله بحثنا عن الشيخ المظفر ذكر بالتفصيل والآخرون هذه القضية واضحة. سيد هنا عنده مشكلة، ولهذا من تراجعون كلامه في محل البحث تجدون أصلا هو ما يذكر قضية التداخل في الأسباب والمسببات، يقول أصالة التداخل عدم التداخل، أصلا كلمة الأسباب والمسببات ما يتعرض لها، من يجي لدبين المطلب يذكر صوره، شنو السبب؟ لازم ترجع تنقب تشوف شنو المنشأ عنده، ليش هو لغته اختلفت؟ لأنه هو عنده وجهة نظر في تحرير محل النزاع. شنو وجهة نظر؟ مهم أنه الآن نطلع عليه بغض النظر عن المناقشات الآن، الآن احنا بدنا نفهمها بشكل دقيق. قال لامتناع تعدد التكليف مع وحدة المتعلق وهو الماهية المطلقة، إذا كانت الماهية مأخوذة بنحو المطلق ليست مختلفة يعني لم تؤخذ فيها خصوصية إضافية فلا يعقل أن يتعدد التكليف، وأنه لا بد من تعدد التكليف معه، يعني مع أنه لا بد من تعدد التكليف مع كون الماهية مطلقة أو مع مثلا وحدة المتعلق، مع وحدة المتعلق بتقييد الماهية. يعني يقول إذا احنا حفظنا وحدة المتعلق بعد مو معقول أن هذا المتعلق يصير مرتين مطلوب من جهتين، ما له معنى، لابد أن يكون ماذا؟ إذا هو نفسه بعينه لم يختلف لابد أن يكون هو مطلوب طلبا مؤكدا. تريد تقول لابد يتعدد، سبب راح يختلف، عندنا سببان، عندنا جهتان تقتضيان تشريعين، ما يخالف، لازم تكون في المتعلق خصوصية مختلفة، وأنه لابد من تعدده معه، يعني مع وحدة المتعلق، بتقييد الماهية في كل منهما بما يقتضي التباين بين المتعلقين ويستلزم. إذا صار تباين بين المتعلقين يعني ماذا؟ يعني راح نوصل إلى ماذا؟ إلى تعدد المسبب، معنا أيضا ما عندنا مجال للتفصيل، صار عندنا متعلقان لابد من إيجاد المتعلقين لأن المتعلقين مختلفان، واضح إن شاء الله، وأنه لابد من تعدده معه بتقييد الماهية في كل منهما بما يقتضي التباين بين المتعلقين، ويستلزم امتثال كل من التكليفين بفرد مباين لما يمتثل به الآخر، فبناء عليه يمتنع البناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات، إذ مع وحدة المتعلق يتعين وحدة التكليف الراجع للتداخل في الأسباب، فيلزم الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود، ومع تعدد التكليف إذا كان التكليف متعدد يتعين تعدد المكلف به، فإذا تعدد المكلف به ماذا؟ كأنه عنده بعد هنا مفروغي وعدم الاجتزاء في الامتثال بالفرد الواحد.
ماذا يتعين؟
إذا هو التكليف متعدد
هو ثابت.
نعم هو المتعلق واحد ومتعدد. هو يقول احنا كل الكلام لازم نركزه مو بالاسباب، نتفهم ان يصير عندنا سببين او ثلاثه اسباب او عشره لامر ما، حتى لامر واحد او لامر متعدد. هو هجي رؤيته انه المهم المتعلق. اذا المتعلق واحد بالنسبه للاسباب فلا بد من وحده التكليف. اذا المتعلق متعدد والتكليف متعدد، يعني ماذا؟ يعني لابد المتعلق متعدد. اذا قلت لابد ان التكليف متعدد، هذا معناه المتعلق متعدد. واضح ان شاء الله؟ لا هنا بعد المتعلق هو بوحدة شخصية. احنا حديثنا عن ما عدا انه عندنا ماهية مطلقة، من يصير الماهية المطلقة مطلوبة، يعني مثل ان ظاهرت فتصدق عليكم السلام، وان مثلا افطرت فتصدق، صدقة مطلوبة. هنا اذا قلنا الصدقة المطلوبة في الظهار هي عينها الصدقة المطلوبة في الإفطار، فلا معنى لأن نفترض تعدد التكليف، نقول هو صدقة واحدة لها من شاء. أما إذا قلنا أن الصدقة مختلفة، لأن صدقة الظهار فيها خصوصية، صدقة الإفطار فيها خصوصية مميزة لها، هي جهة من الجهة، هو راح يذكر وجوه التمييز، أدنى شيء هو راح يميز، بحيث بعض الأحيان يقول حتى لو كانوا متساويين لكن هم يوجد فرق معنوي بينهما أصلا، بحيث واحد عبارته شلون يفسرها يريد لمؤمن. فهو أدنى ما يميز المتعلقين، يقول هذا راح يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعدد المتعلق، تعدد التكليف. إذا صار تعدد التكليف بعد لا تفكر تقول لي أنه في مقام المحصل إحنا نقدر نكتفي بواحد، ما يصير بعد. ما دام هو مختلف يعني لازم يكون الأمر بهذا النحو. فإذا هو يقدم رؤية جديدة مختلفة عما هو مألوف ومعروف بين الأصوليين، من كون مسألة التداخل في المسببات فرع المفروغية عن عدم التداخل في الأسباب، بعد أن نفرغ عن تعدد الأسباب وأنه لا تداخل بينها، في مقام المسبب يمكن أن نتعقل أنه يمكن وحدة الأسباب وعدم تعددها أو تعدد. هو يقول لا، يقول المسألة لابد أن تنظر بميزان واحد، إما المتعلق التكليف، إذا واحد لازم يصير وحدة أسباب ومسببات، إذا متعدد لازم يصير تعدد أسباب ومسببات. إذ مع وحدة المتعلق يتعين وحدة التكليف الراجع للتداخل في الأسباب، فيلزم الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود، وهذا يكفي. ومع تعدد التكليف يتعين تعدد المكلف به وعدم الاجتزاء في الامتثال بالفرد الواحد، بل لا بد من التعدد الراجع لعدم التداخل في المسببات. لا شيخنا، المسببات إذا قلنا المسببات يعني هي الأسباب بالنتيجة، هو الآن قصده يحكي عن المقام الثاني، وذلك للزوم تعدد الامتثال بتعدد الفعل مع تعدد المطلوب. إذا المطلوب متعدد لابد الفعل أيضا يتعدد. ليس لمحض حكم العقل مع وحدة المتعلق في مقام الجعل في الموردين، يقول مو من باب أنه العقل يحكم أنه لابد من التعدد، بل لاختلاف المتعلق، فهو مع وحدة الطلب الماهية المطلقة التي يكفي في تحقيقها صرف الوجود. هاي عبارة أخرى أيضا عن المطلب نفسه، حتى إذا واحدة من العبارات مواضحة الثانية توضحها مثل ما شرحنا عن المطلب. ومع تعدده، فهو يعني المتعلق مع تعدده فهو هاي فهو مقدرة. الماهية المقيدة بما يستلزم التعدد. فإذا صارت الماهية المقيدة بما يستلزم التعدد بحيث لا يتحقق الامتثال إلا به. زين احنا بالوجدان بعض الأحيان يصير عندنا اجتزاء في مقام الامتثال، يقول إلا أن يكون الاجتزاء بالفرد الواحد لإسقاط أحد التكليفين لا بامتثال. قلت بعض الأحيان يشوفون بالفقه أن الشرع يجتزئ مع فرض التعدد، وهذا اللي يفكر بهذا المنهج يقول أن المهم المتعلق، وأنه بعد لا مناص مع تعدد المتعلق من تعدد الامتثال. شلون في بعض الأحيان ولو بتسبب تدخل الشارع نشوف أن التكليف متعدد لكن الشارع يكتفي بماذا؟ بواحد. فشلون يفسره؟ لأنه القضية بعد صارت عقلية، بعد الشارع يقول في نفسه مو مفسره بأنه المتعلق واحد هو امتثال للتكليفين، يقول هذا مو صحيح. الصحيح ما هو بناء على هاي النظرية؟ الصحيح أنه امتثال الواحد لتكليف واحد وباقي التكاليف تسقط تسقط. الشارع يقول أنا سقط التكليف عنك في مثل هذه الحالة. خل أوضح كلام أكثر بشكل مثال. إحنا مثلا مو عدنا أن الغسل يجزئ عن الوضوء. شنو أكو واحد يفكر يقول هنا الغسل هو امتثال للوضوء؟ ما تقول امتثال للوضوء صحيح؟ شو تقول عنه؟ تقول هذا يجزع عن الوضوء. شنو معنى يجزع عنه؟ يعني يسقط الوضوء صحيح؟ فيقول انت من يصير عندك غسل تبني على وحدة الامتثال في الغسل، حقيقة ماذا؟ أن هذا الغسل اللي نويته غسل الجمعة غسل الجنابة من نويته سقطت عنك بقية الأغسال. مو أنه هذا هو امتثال لكل الأغسال وهي متعددة فيه في في ظرف البناء على تعدد. أنت تقول أن حقيقتها أنه ماذا؟ أنه هذا غسل امتثال لكل الأغسال. يقول هذا مو دقيق، هذا يرجع في روحه إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء بامتثال واحد وإسقاط إسقاط التكاليف الأخرى. مثالهم مثل ما قلنا الوضوء والغسل. يعني صلاة الجمعة مو تسقط الظهر؟ شو تقول هاي صلاة الجمعة هي امتثال للظهر والجمعة؟ أكو واحد يفكر من الفقهاء أو المتفقهين بهذا الطريقة؟ ولا يقول هذا من يصير غسل واحد وأسباب متعددة إلى مثلا أو أي سبب أي حالة من الحالات التي يفرض فيها أن الامتثال يكون واحدا والتكليف متعددا أي حالة؟ يقول لابد أن ترجع إلى سقوط بقية التكاليف. شارع في مهن يسقط التكليف. ليش يسقط التكليف؟ لأنه هو شاف عبده امتثل أحد التكاليف، هو يرى مصلحة في ذلك. واضح إن شاء الله؟
هذا لازم مرض واحد راح يكون نريد عدة ثوابات فيه.
أصعب شيء أن نريد نعالج القضية من جهة الثواب، الثواب هو فعل الله. فاحنا شلون نقدر بعدها نريد الثواب بعدها؟ واروح نسوي مثلا اعمال صالحة نحصل ثواب. اما هو بهذا نريد الا نعدد الثواب، هذا يعني هاتش محاولة ما تنتج شيخ.
مش خصي واحد سيدنا يفيدنا ثواب جمعة وثواب مثلا زيارة الحسين وغيره من الثواب. لازم هذا الكلام يعني ماكو ثواب الا واحد.
ايه بالنتيجة هو هذا ملاحظة لطيفة. هو احنا نريد هيك الرواية لعله هم يقول اجزاءك يعني يفهم منها انه يحقق ملاك الغسل مثل ما تقول. بالنتيجة لا هو يقول لابد ان يرجع وما قال الرواية ولا طبق عليها. احنا من باب ذكرنا امثلة لدي نقرب المطلب من حمل مسؤولية الاستنباط من الرواية، وربما الرواية يحملها على محمل اخر من هو ما قاله. احنا هو فقط اشار قال الا ان يكون الاجتزاء بالفرد الواحد لاسقاط احد التكليفين لا بامتثاله وهو خارج عن محل الكلام. المهم الان احنا مو نريد من ابتداء نناقش السيد احنا خلينا نشوف رؤيتك كلها، لان احنا دخلنا بهذا المطلب من اجل ماذا؟ من اجل ان نعرف كلامه في المساله. ولاحظنا عند اختلاف مبنائي، فالمفروض ابتداء نفهم كلامه بناء على المبنى، ثم بعد هذا اذا عندنا مناقشه للمبنى ومناقشه لما بنى عليه تبعا له نذكر ان شاء الله. والامر ما بمؤونه بعد ان بينا مطالب الاعلام وبينا المختار فيها، المفروض احنا عندنا شيء من البصيره في المطلب، واضح ان شاء الله. يبقى بعد هذا واحد يوازن يشوف انه يبقى ثابت على رؤيته او ربما يجد نفسه مضطرا لان يراجع حتى رؤيته، لا باس. المهم انه احنا الان هذا مطلبنا راح نتكلم به بهذه الطريقه، نؤجل اي مناقشه للسيد الى ان نفهم كل كلمه كل كلامه، مو كلامه مترابط، افضل هذا منهجيا افضل.
رؤيته في القضيه في الوحده النوعيه
طبعا مع اختلاف المتعلق، هو ما عبر وحده نوعيه، هذه كلماته امامكم. احنا هماتنا ليش نجي نفرض مصطلحاتنا عليه؟
اسال
سؤال. اي واضح، هو ما قال انا شو نسوي؟ مو احنا بعض الاحيان تبقى القضيه بها احتمال، هو ما عبر وحده نوعيه وواحده شخصيه. هو قال انه الطبيعه ماخوذه بنحو صرف الوجود او بها قيود فقط، هو دخل للمطلب بهذا المدخل. ومن ثم فقد ذكر لا مضله انه اذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف القيود المأخوذة في الماهية الواحدة، فإن كان المتعلقان متباينين موردا كما لو كان الواجب في أحدهما الصدقة بدرهم وفي الآخر الصدقة بدينار فلا إشكال في عدم التداخل. ما أنا بعد القضية واضحة جدا، لأنه ماكو أي منشأ لاحتمال التداخل، فما هي بالأصل هي مختلفة لأن بها قيد، هذا مقيد بالدرهم صدقة، الآخر مقيد بالدينار، فإذا ما هي بالأصل ما بها تداخل. المصداق الخارجي يعني اللي هو عبر عنه المورد أيضا هو مختلف، الدرهم غير الدينار، الدرهم ما يصدق على الدينار، الدينار ما يصدق على الدرهم، فهنا بعد واضح أنه ماكو شبهة تداخل. وأما إن كان متصادقين، يعني متى متصادقين؟ يعني كان المتعلقان مختلفين بالقيود لكنهما متصادقين في المورد الخارجي، إنت لابد نفرض صحيح؟ كان المتعلقان مختلفين في القيود المأخوذة فيهما ولكن موردهما ومصداقهما خارجا واحد، يقول عفوا النسبة المورد بينهما فيه الصدق تصادق، يعني كل من هذين المتعلقين المختلف عن الآخر عن صاحبه في السبب الحكم الآخر كل منهما ينطبق على هذا الفرد الواحد. يقول هذا من ينطبق على الفرد الواحد؟ يمكن أن نتصوره بأنحاء عديدة، فلنتأمل بواحد واحد منهم. فالنسبة بينهما تكون تارة ما دام اختلاف مفهومي، إيش راح يصير؟ واتحاد في الصدق، واضح بعد بلغة منطقية مألوفة عندكم، اختلاف مفهومي واتحاد بالصدق. من يصير اتحاد بالصدق، يقول هذا الاتحاد بالصدق يمكن تصوره بأنحاء عديدة، فالنسبة بينهما تكون تارة العموم من وجه، كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم وفي الآخر ضيافة الهاشمي، فإن كل منهما له مصداق مختلف عن الآخر، في الإكرام بلا ضيافة وفي الضيافة بلا إكرام ممكن أنه يحصل، ولكنهما يمكن أن يجتمع في إكرام عالم هاشمين بالضيافة، فصير الضيافة هي إكرام وهي مصداق أيضا للضيافة في نفس الوقت. فالنسبة بينهما عموم من وجه، وهناك اختلاف في متعلق التكليف من حيث القيود، لأن هذا ماخذ عالم وهذا ماخذ هاشم، هذا ماخذ إكرار هذا ماخذ ضياف، والإكرار مفهوما يختلف عن الضياف، لكن المورد الخارجي قابل لأن يكون مصداقا لكل من العنوانين، واضح إن شاء الله. وأخرى العموم المطلق، كما لو كان الواجب في أحدهما عتق مطلق الرقبة، وفي الآخر عتق خصوص المؤمنة. يوجد اختلاف بين المطلق والمقيد مفهوما. وأيضا من ناحية المورد الخارجي عتق الرقبة غير المؤمنة يصير مصداق فقط لأحدهما، أما عتق الرقبة المؤمنة يصير مصداق لكل منهما. فإذا تبني على التداخل يمكن أن تكتفي بعتق الرقبة المؤمنة، إذا تبني على عدم التداخل بعد ممكن أن تكتفي لعتق الرقبة المؤمنة لكل من التكليفين، واضح إن شاء الله. وثالثة التساوي، لها قلت لكم أكو عند تصوير للقضية أنهما يكونان متساويين لكنهما مختلفان مفهوما، فهما خارج المتساويان لكنهما مفهوما مختلفين مختلفان. وثالثة التساوي، كما لو كان الواجب في أحدهما لبس الخاتم وفي الآخر لبسه، وصار تساوي. بس اسمحوا لي شيء يقول هذه قد يكون أنت تفهمها متساوي معنى اختلاف مفهوم، تدري المتساويين يعني مختلفان مفهوما، لأن احنا إذا بالكم بالمنطق من يدرسون المنطق إن شاء الله ما ناسي من تجي للنسب الأربعة شو تقول؟ تقول كل مفهومين متباينين، إذا بالكم رحم الله الشيخ المظفر في منطقه يقول كل مفهومين متباينين لا يخلو إما أن تكون النسبة بينهما من حيث الصفة، معناه فارض التباين المفهومي، صحيح لو لا؟ فهنا من قال لبس الخاتم ولبس الخاتم هذا مرة يصير متباين مفهوم صدق، هو عفوا هو يصير اتحاد ما كتب عنده، إذا صار اتحاد يقول السيد هذا خارج عن بحثنا أصلا تماما. أنا شنو اللي أريده؟ أريد أن يكون مختلفين مفهوما لكنهما متساويان. مثل ماذا؟ يقول إذا أخذ لبس الخاتم في كل منهما ولكن مع فارق معنوي بينهما، فارق معنوي، لهذا شو راح يصير؟ هذا الفارق مو خارجي ولهذا ما إلى مصادق تختص به، فارق معنوي بين لبسين، هذا لبس وهذا لبس آخر، بحيث من ناحية المعنى يوجد فارق بينهم. أيا كان تريد فرضه ماكو مشكلة في هذا. أحسنت، من ناحية مفهومية لابد من فرض التعدد وإلا يقول هذا خارج عن بحثنا. وثالثة التساوي، كما لو كان الواجب في أحدهما لبس الخاتم وفي الآخر لبسه نفسه، ولكن مع فرض كون الاختلاف بينهما معنويا لتعلق كل من العوضين مثلا بإحدى الخصوصيتين. هذه هنا أظن أنه يوجد سقط في العبارة. هي شنو المشكلة؟ المشكلة أنه السيد الخوي رحمه الله اللي هو متن المنظور لدى الأعلام المتأخرين عنه، سيد الخوئي ينتصر لكلام المرز النائيني يبين أنه مبنى على عدم التداخل في بعض الموارد، يضرب مثال شي يقول؟ يقول إذا واحد مثلا غصب درهما من شخص، الأكثر هو هذا مثال، واستدان درهما من نفس الشخص، خذ درهم ودرهم ماكو خصوصية ليه؟ من حيث الذمة، درهم في الذمة، درهم الخارجي يختلف بس الدرهم في الذمة ما بي خصوصيات هذا الدرهم اللي أخذ، مفروض هو درهم، طبيعة الدرهم هنا، طبيعة الدرهم إذا قلت بالتداخل شو راح يصير؟ راح يصير هذا يكفي أن يعطي درهم واحد، معقول؟ كمستعين يعطي درهم واحد، فهو غاصب ومستدين معين؟ لازم التثنية، زين من يتثنيهم متحدان من ناحية الدرهمية، طبيعة الدرهمية واحدة، فهذا شنو يقول؟ هذا يكشف عن أنه لابد أن نبني على التعدد حتى مع كونهما مصداقين لنوع واحد. هذا ما يكون موضوع المصداقين لنوع واحد، الأصل به هو عدم التداخل وإن كانا متحدين نوعا. صحيح. السيد شيل يضرب مثال، يضرب مثال هو يرتبط بذاك المطلب، بس العبارة بعض الأحيان هو مستوضع ما يكتبه كله، واضح بها صفة العبارة مو كاملة، محيرة العبارة، إذا تبقى وحدها بدون أن تدري المشاكل بالمسألة شنو والأمثلة شنو هي والخلافات مثلا والاستشهادات شنو النصائرات، بعد الإنسان العبارة يتحير ما يدري شلون يشرح. بس هو الظاهر شي اللي يقول، يقول أنه من يقول لبس خاتم أو نقول درهم، هنا نقدر نفهمه بنحوين، مرة هذا هو عين ذا، خلاص هنا صار بعد ماكو ما نقدر نقول تساوي، شو نقول؟ بالوحدة. مرة مو عين ذا، مساوي إليه، ولكن يوجد فارق معنوي بينهما، لأنه درهم مأخوذ بأي نحو؟ بنحو الغصب، هو لازم يرجع، درهم مأخوذ بنحو القرض لازم يرجع، لا ريب في أنه يوجد فارق معنوي بين الدرهمين، وإن كانت ماهية الدرهم هي عينها عينها لا فرق فيها محفوظة في كل منهما، لكن لابد أن تفترض خصوصية معنوية إضافية. فهذا بحسب نظر السيد الأستاذ وين راح يدخل؟ يدخل في المتساويين. قل سيدنا هذاني ليس متساويين، هذاني واحد. يقول لا، بس تقول واحد يعني خرجت من المطلب كله، لأن احنا مطلبنا مبني على تعدد ماهية المتعلق، إذا اتحدث ماهية المتعلق بعد يصير كلام آخر، وهذا إنما يعقل فيه عدم التداخل أو التداخل متى؟ إذا فرضنا التعدد. واضح إن شاء الله؟ فهذه العبارة هم إن شاء الله تصير واضحة بحسب يعني ما يخطر في البال. مع فرض كون الاختلاف بينهما معنوي لتعلق كل من العوضين بإحدى الخصوصيتين، يعني خصوصية ماذا؟ الغصبية أو مثلا خصوصية القرضية، فتكون هي مورد التكليف دون الأخرى وإن كانت ملازمة لها لا لفظيا. هذا قوله لا لفظيا، هذا معطوف على قوله كون الاختلاف بينهما معنويا، لا لفظيا محضا راجعا إلى سوق إحداهما في الدليل كناية عن الأخرى، وإلا لم يكن بين الواجبين اختلاف مفهومي وخرج عما نحن فيه ودخل ماذا؟ فيما سبق في المطلب السابق الآخر. واضح إن شاء الله؟ كل اليوم بحثنا تصوري، لأنه أخذنا تصورات جديدة في المسألة، تصور على مستوى العلاقة بين تداخل الأسباب والمسببات، ثم مع إلغاء هذه الخصوصية في بحث التداخل بين الأسباب والمسببات والفارق بينهما بحسب رؤية السيد، كيف ندخل إلى المطلب؟ هو يصوره بهذا النحو، أنه إحنا يصير عندنا اختلاف مفهومي، والاختلاف المفهومي يمكن أن يصير به تصادق موردي، التصادق الموردي نقدر نصوره بثلاث حالات. شنو حكم هذه الحالات بحسب نظر السيد؟ يأتي إن شاء الله. واضح إن شاء الله المطلب؟ ويمكن مراجعته في المحكم في هذا الباب في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.